نور تجلى للفؤاد السائل بجواب صدق في بيان كامل. العلم نور والحياة مليئة بظلام جهل أو طريق مائل. اسأل لتعلم أي درب تكتفي.
مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطبع مساءكم بالخير، نحييكم ونجدد الترحيب بكم مع حلقة جديدة من برنامج الجواب الكافي، وأسعد وإياكم وفريق العمل في هذه الحلقة بصحبة صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي، أستاذ الدراسات العليا في المعهد العالي للقضاء، كلية أستاذ الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الذي يصحبنا في هذه الحلقة مجيبا عن أسئلتكم واستفتاءاتكم. أسأل الله عز وجل لضيفنا التوفيق والإعانة، وباسمكم جميعا نرحب به، حياكم الله فضيلة الشيخ.
حياك الله شيخ أحمد وحيا الله المشاهدين والمشاهدات.
بارك الله فيكم. نحيي كل الإخوة والأخوات الذين يتابعون هذه الحلقة، وهذه تحية خاصة بأحبتنا الصم الذين يتابعون الأستاذ أحمد الهليل من المؤسسة الدعوية للصم، وهذه تحية كذلك لأحبتنا الذين يتابعون هذه الحلقة عبر اليوتيوب، ويسعدنا أن نتلقى أسئلتهم والإجابة عنها بإذن الله تعالى. على بركة الله تعالى أبدأ هذه الحلقة بمجموعة من المتصلين. الأخت الكريمة فاطمة، تفضلي. فاطمة معنا؟ معنا فاطمة؟ عبد الله؟ أبو الحسن تفضل. يا أبو الحسن تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سعد الله مساكم جميعا.
ومساك بالخير يا أخي.
ودي للشيخ سلم الله تفضل علينا بتنبيه الأخوة المرضى شفاهم الله بخصوص الصلاة.
نعم. أي شيء، أي جزئية أستاذ أبو الحسن؟
نعم، بخصوص الصلاة المرضى الأسرى البيض الله يشفيهم ويعافيهم. نعم.
طيب.
الصلاة في وقتها.
طيب.
كثير من المرضى
ما يصلي.
ما يصلون الصلاة في وقتها.
نعم. يظنون أنهم في عذر. طيب. شكرا يا أبو الحسن بارك الله فيك. فاطمة معي تفضلي.
السؤال.
تفضلي بالسؤال.
أيوه.
السؤال.
السؤال الأول.
نعم.
في حديث فضل سورة البقرة. البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة.
نعم.
هل يكفي أن يشغل جوال أو مسجل لقراءتها في البيت، أم يجب أن أقرأها أنا أو أحد أفراد البيت، وهل ورد فضل قراءتها يوميا؟
طيب.
السؤال الثاني.
أيوة.
شخص ينظر ويحلف كثيرا على أي أمر، بمعنى أنها عادة عنده، هل يكفر على كل نذر؟
طيب.
السؤال الثالث، فيما معنى الحديث.
نعم.
أن من استمع لقوم وهم له كارهون صب في أذنيه الأنك يوم القيامة، هل يكفي أن يستغفر أم يخبر الشخص الذي استمع له، وكذلك الأمر في الغيبة.
طيب.
السؤال الرابع لو سمحت.
تفضل.
شخص بيني وبينه شحناء ولا أريد أن أسامحه، هل هذا يمنع من رفع العمل إلى السماء؟
طيب.
شكرا
لك يا فاطمة بارك الله فيك. أم محمد تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي
يا
أختي.
لو سمحت يا أخوي أسأل عن السعودية، أجبرت الدولة السعودية المؤسسات شركات على توظيف السعوديين.
نعم.
وقاموا بتوظيف الشباب بما يسمى استعودة. ويعطون الشباب مبلغ مثلا 2500-3000 هو جالس في البيت ما يداوم ولا شيء، ما حكم أخذ هذه الأموال؟ هذا طيب. السؤال الأول.
طيب.
السؤال الثاني، أنا أتوضأ للصلاة وعندي علبة عند غسل رجولي، غسلتها في العلبة هذه الموية نظيفة.
نعم.
بعد بس غسل رجول فقط، هل يجوز أني أتوضأ فيها الفرض الثاني؟ هل تكون هذه الموية طاهرة؟
أنت غمست رجليك فيها؟
غسلتها من فوق صبت الموية ونزلت في الإناء هذا.
وتريدين أن تتوضئ بهذا بالماء الذي في الإناء؟
أيوة مرة أخرى.
طيب
جزاكم الله خير.
جزاك الله خير يا أختي. مسفر تفضل. تفضل يا مسفر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يكثر أجركم. احنا نصلي في مساجدنا.
نعم.
ثم نذهب إلى الجامع لأداء صلاة الجنازة.
نعم.
نجد أحيانا الجماعة الثانية قد بدوا وأحيانا لسه تقام الصلاة. هل الحكم نتسنن ولا ندخل معهم؟
نعم.
أحيانا قد فاتتنا ركعة ركعتين، هل نسلم مع الإمام إذا دخلنا معهم أو نقضي؟ علما ان القضاء بفوتنا صلاه الجنازه اللي جينا من اجلها.
نعم.
جزاكم الله خير.
شكرا يا مسفر بارك الله فيك. ام خالد تفضلي. تفضلي يا ام خالد.
ايوه السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
لو سمحت يا بغيت اسال الشيخ عن حكم المراه الحائض، هل يجوز لها ان تدخل المسجد لحضور حلقة تحفيظ القرآن الكريم؟
طيب شكرا لك بارك الله فيك. شكرا لكل الأخوة والأخوات. أعود لكم فضيلة الشيخ وسؤال الأخ الكريم أبو الحسن أو رغبته في تنبيه المرضى الذين يشغلون الأسرة البيضاء شفاهم الله وعافاهم بأهمية الصلاة في وقتها وكذلك التزود والتفقه ببعض أحكامها التي قد تخفاهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياهم الصبر والسلوان، وأن يجعل ما أصابهم تكفيرا لذنوبهم ورفعة لدرجاتهم. ولا شك أن هذا البلاء الذي أصابهم من باب تكفير الذنوب، وقد قال صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يصب منه، كما ثبت ذلك في الصحيح وغير ذلك من الأحاديث الدالة على أن العبد لا يصاب بشوكة إلا يحتسب بها الأجر على الله إلا كان له بذلك أجر. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء فصبر فكان خيرا له، كما ثبت ذلك في صحيح مسلم. وينبغي أن يعلم أن الإنسان إذا خرج من حال الاعتدال إلى حال الاعوجاج والمرض فإنه قد خفف الشارع له بعض الأحكام، ولكن بعض الناس أحيانا يتعامل معها بخلاف الشرع، حيث أنه يوجد عند بعض المرضى إذا كان عاجزا عن أن يصلي الصلاة في أوقاتها فإن جمهور أهل العلم قالوا يجوز للمريض أن يجمع بين الظهر والعصر لتكون الصلاتين في وقت واحد لهما، أو أن يجمع بين المغرب والعشاء لتكون الصلاتين وقتا واحدا لهما، بمعنى أنه يجوز أن يصلي الظهر والعصر جمع تقديم أو جمع تأخير، أو يجوز له أن يصلي المغرب والعشاء جمع تقديم أو جمع تأخير. هذا إذا كان عاجزا أن يصلي الصلاة في أوقاتها، إما لعجز في أركانها أو عجز في أداء طهارتها. وكما ثبت ذلك عند أهل السنن عند الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحمنة بنت جحش وقد كانت تثج ثجا في سبب الاستحاضة، فقال فإن شئت أن تصلي تغتسلي وتصلي الظهر والعصر فتصليهما جميعا، وتؤخر المغرب إلى العشاء فتغتسلين وتصليهما جميعا. فأخبرها صلى الله عليه وسلم بأنه يجوز لها إذا كانت مريضة يشق معها أداء الطهارة كما وجب فإنه تجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. لكن المشاهد عند بعض المرضى أنه أحيانا يجمع الصلوات كلها في وقت واحد، ينام وهو يعني كسلان أن يقوم فيجمع الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر في بعد صلاة الفجر، وهذا لا شك في حرمة ذلك. وقد قال أبو بكر رضي الله عنه كما رواه المروزي في كتاب تعظيم قدر الصلاة، قال لأبي بكر واعلم أن لله عبادة في النهار لا يقبلها
في الليل، ولله عبادة في الليل لا يقبلها في النهار، فصلاة المغرب والعشاء لا يجوز أن تؤدى حال العذر في النهار، وكذلك صلاة الظهر والعصر والفجر لا يجوز أن تؤدى في غير النهار. وعلى هذا فإنه يجب أن يعلم أن المريض إذا كان عاجزا عن أداء الصلوات في أوقاتها فإن الشارع خفف له أن يصلي الفجر في وقتها، وأن يصلي المغرب والعشاء في وقت أحدهما، إما في وقت المغرب وإما في وقت العشاء، وأن يصلي الظهر والعصر في وقت أحدهما، إما الظهر وإما العصر. أما أن يجمع الظهر والعصر والمغرب والعشاء في وقت الفجر أو في وقت العشاء فإن ذلك لا يجوز، والله المستعان. الثاني أنه ينبغي أن يعلم أنه يجب على المريض أن يؤدي الصلاة بوضوء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، كما ثبت، وهذا ثابت في الصحيحين، وكما ثبت في صحيح مسلم من حديث ابن عمر: لا يقبل الله صلاة بغير طهور. وعلى هذا فيجب على المريض أن يصلي بوضوء، فإن كان عاجزا عن أداء الوضوء إما لمشقة في تحصيله، يعني ما يقدر يقوم من السرير إلى الحمام، ما عنده أحد يساعده، أو يصعب عليه استعمال الماء لوجود عذر فيه، أو يصعب عليه التحرك ولا يجد أحدا يخدمه، فإنه حينئذ يجوز له التيمم في قول أصح قول أهل العلم أن المريض المقيم يجوز له أن يستعمل التيمم بدل الماء، لأن الأصل أن الله يقول: فلم تجدوا ماء، فعدم الوجود إما عجز حسي وإما عجز شرعي. العجز الحسي الذي لا يجد معه الماء، والعجز الشرعي هو الذي يقدر على وجود الماء لكنه عاجز عنه عجزا شرعيا في استعماله، فإنه حينئذ يجوز له أن يتيمم ويصلي. وينبغي أن يعلم أن طريقة التيمم في الراجح من أقوال أهل العلم أنها ضربة واحدة، يضرب يفرج أصبعيه ويديه ويضربه بالتراب، ثم بعد ذلك يمسح ظاهر يديه ثم وجهه، فإن شاء بدأ بالوجه قبل اليدين أو بدأ باليدين قبل الوجه، كل ذلك جائز ولا يشترط الترتيب في هذا.
اليمين على اليسار
واليسار اليمين على اليسار واليسار على اليمين،
لو أخلف بينهما
لا يضر، لا يضر، هكذا بدأ أو لا يضرهم بأيهما بدأت كما يقول ابن مسعود، ثم يمسح وجهه، وإن بدأ بمسح وجهه ثم يديه كل ذلك جائز على الراجح من أقوال أهل العلم، خلافا للحنابلة رحمهم الله اللي اشترطوا الترتيب بالوجه ثم اليدين، والصحيح جواز ذلك لحديث عمار بن ياسر. وهذه ضربة واحدة. ويجوز أن يتيمم بكل صعيد من تراب سواء كان له غبار أو ليس له غبار، كما هو مذهب مالك وأحد قولي أبي حنيفة أو بعض قول الحنفية، خلافا للمذهب عند الحنابلة والشافعية الذين اشترطوا أن يكون له تراب وأن يكون له غبار، والصحيح أنه لا يلزم أن يكون له غبار، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: الصعيد الطيب طهور المؤمن، وإن لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. والصعيد فسره ابن عباس كما رواه ابن المنذر في الأوسط هو تراب الحرب، وهذا بعض أفراد العام، وإلا فإن الصعيد كل ما صعد من الأرض من جنسه، كما هو مذهب مالك رحمه الله. وعلى هذا فإنه له أن يتيمم، فإذا وضع له تيمم فلا بأس. وما يوجد الآن عبر بالمستشفيات أنه يضعون له تراب ثم يضعون قطنة بحيث لو لمس ضرب القطنة وعلق في يديه شيء فلا بأس بذلك إن شاء الله، والحمد لله.
شكر الله لكم فضيلة الشيخ. فاطمة تسأل عن صحة ما ورد عن فضل سورة البقرة، وهل يكفي أن يستمعها الإنسان استماعا، يشغل جهاز تسجيل أو الجوال ويستمعها، وهل هي كل يوم؟
ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تأتي البقرة وآل عمران كأنهما غمامتان أو غيايتان تحاجان صاحبها يوم القيامة. وثبت أيضا في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا البقرة فإنها لا تستطيعها البطلة. وعينئذ فإنه يشرع للإنسان أن يقرأ البقرة سواء قرأها عن ظهر قلب أو قرأها بالمصحف، فإن جزأها سائر اليوم بأن قرأ الجزء الأول والجزء الثاني في النهار وفي المساء وهكذا فلا بأس، وإن جزأها خلال يومين لا بأس، لكن كلما يقرأها كل يوم فهذا أفضل، فإن عجز فلا يخلو أن يقرأها كل 3، فإن عجز فلا يخلو أن يقرأ كل 7، والله المستعان. وإنما قلنا ذلك لأن الرسول عندما حث على قراءة البقرة فالمقصود أن يقرأها كاملة في مجلس، فإن شق ذلك عليه فلا أقل من أن يقرأها باليوم الثاني وهكذا، لأن ما قارب الشيء يأخذ حكمه، والله أعلم.
نعم بارك الله فيكم. السماع فضيلة الشيخ يكتفي بالسماع
إذا كان عاجزا عن قراءتها فاستمع لها فلا بأس في ذلك، لكن الأولى أن يقرأها ولو كان في قراءته له مشقة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنه: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق فله أجران، فإذا قرأها فله أجران، فهذا أفضل من أن يستمع لها والله أعلم.
نعم بارك الله فيكم أحسن إليك. تقول فاطمة: من ينذر ويحلف كثيرا على أمور متفرقة هل يلزمه كفارة؟ وهي أشبه ما تكون بالعادة له.
إذا كان من عادته أن يقول ذلك ولم يعزم لها عليه قلبه فهذا يسمى العلماء من اللغو. تقول عائشة في تفسير قول الله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، قالت: هو قول الرجل لا والله وبلا والله. فأحيانا الناس يقولون ذلك، لكن إذا عزم على عقد القلب بأن يقول والله لا أفعل كذا أو والله لا تفعلن كذا، وهو يشدد حتى ربما يظهر ذلك على لسانه أو على فهرار وجهه أو غير ذلك ليبين له عزيمة ذلك في قلبه، فإنه حينئذ يكون قد عقد اليمين ولا يجوز له أن يخالف يمينه والله أعلم.
نعم بارك الله فيكم أحسن إليكم. أستاذنكم معي عمرو، تفضل. تفضل يا عمرو.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
عندي سؤال الله يحفظك.
تفضل الله يحفظك.
الوالدة عندها زكاة مال وقال هل ممكن تخرج زكاة المال تحجج بها الفقراء والمساكين ومن يحتاجوا؟
طيب سؤال آخر.
شكرا لك العافية
بارك الله فيك. مريم تفضلي. مريم معنا تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله يا مريم.
بحيك. عندي عدة أسئلة.
الأول،
احنا عارفين ان عدة السفر في القصر والجمع تبدأ من رابع يوم.
عفوا، تبدأ من
الرخص في السفر في جمع القصر من رابع يوم.
قصدك تنتهي.
احنا الاختلاف عندنا انه مثلا بنسافر اسبوع.
طيب
فاختلفنا ان احنا عارفين انه بنروح اسبوع.
نعم.
يعني ما ناخذ برخص السفر او انه لا ناخذ بها اربع ايام وما زاد خلاص انتهت. طيب. الرخصة.
طيب
السؤال الثاني، في حالة ان مثلا يعني استقلنا متأخرين
يعني إذا كانت سوف تجلس مثلا 20 يوما أو 10 أيام تترخص بأربع والباقي تتم. هكذا؟
نعم هكذا فاهمة.
لا لا يعني زين.
طيب. لا احنا اختلفنا في هذا، فيه اللي قال لا مدام اني انا متأكد اني سأبقى أكثر من 4 أيام. نعم. فلا أترخص من بداية سفري. طيب. وهناك من قال لا يجوز لي من يعني أبدأ من أول يوم إلى رابع يوم. طيب. وبعدين
تسمعيني يعني تسمعيني إجابة يا مريم. السؤال الثاني، في حالتي
في حالة اني يعني استيقظت متأخرة عن وقت الصلاة زي الفجر مثلا باقي 10 دقائق.
نعم.
فما امداني يعني يمدي بس انا اتوضى واصلي ما يعني اوقظ ابنائي، فالافضل اني انا اصلي وبعدين اوقظهم بيكون الوقت خرج.
طيب.
او اني ابادر بايقاظهم واروح. طيب. اصلي بيكون خرج علي وعليهم.
طيب في سؤال اخر مريم.
اذا احيانا يعني مع السهر والتعب مع أطفال صغار يفوتنا وقت الصلاة الفجر مثلا، فيعني إذا استيقظ يكون الوقت طاف، ففي قرارة نفسي أقول خلاص مدام الوقت خلاص تجاوز أكمل نومي وبعده يمكن بعد 2 أو 3 يعني أستيقظ وأصلي.
طيب.
فعلي إثم في هذا، يعني أحيانا يكون تعب يعني ما هو تهاون في الصلاة.
طيب تسمعني إجابة يا مريم. يا مريم في سؤال آخر.
سؤال أخير بالنسبة للأبناء.
نعم.
يعني إيقاظهم للصلاة متعب جدا، خصوصا إذا قعدنا نتكلم عن الصلاة والصلاة والصلاة لدرجة كثرة الجدال معهم سبب نفور أحيان، يعني يردون علينا ما هي من عادتهم طبعا بس يقول خلاص صلاتي لي ليش أنتم تكثرون الصلاة يعني الأمر علي.
طيب.
فأحاول دائما أني أختصر الكلام معهم بخصوص الصلاة عشان ما ينفرون ما يتطولون في الكلام معي، يعني ايش الحل؟ هل علي اسم خصوصا احيانا اكلمهم واقول صليت؟ ايوه يعني هو بعيد عني مثلا في الملحق نايم وكلمه اتصل عليه يقول صليت ايوه بعد شوي اتصل صليت ايوه.
جميل واضح الصوره يا مريم، شكرا لك. الله شكرا بارك الله فيك. معي ام عبد الله، ام عبد الوهاب تفضلي. تفضلي ام عبد الوهاب، معنا ام عبد الوهاب. ام عبد الله تفضلي. يا ام عبد الله تفضل، الله يحفظك في السؤال.
لو سمحت ممكن اتواصل مع الشيخ يعني غير الهواء غير البرنامج؟
فتوى يا أختي الكريمة.
إيش؟
يعني عندك فتوى؟
إيه لكن شوي خاص.
طيب اجعي رقمك عند الزملاء إذا بعد إذنكم أشياء. اجعي رقمك بعد عند الشباب وأنا أخذه بعد الحلقة. في اتصال. أبو ناصر. تفضل أبو ناصر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو ناصر.
الشيخ أحمد في عندنا سؤالين الله يحفظك.
تفضل الأول.
السؤال الأول بالنسبة لدعاء ركوب الدابة،
أيوة.
هل يكون هذا يعني يفعل يعني دائما أو تارة وتارة؟ وهل هو خاص يعني الوسائل النقل الحديثة؟ كل فيها وسائل نقل قديمة مثلا من خيل مثلا وجمل ونحو ذلك.
طيب.
السؤال الثاني، المريض إذا فتح فتحة جانبية لإخراج الأذى البول كرمه الله ولا البراز بناء على أن المخرج الأصلي يعني مسدود، هل يعطى حكم الخارج يعني انه ينقض الوضوء خرج من هذا في الفتحه الجانبيه؟
طيب شكرا بارك الله فيك. شكرا لك. احمد تفضل.
السلام عليكم ورحمه الله.
عليكم السلام ورحمه الله، حياك الله اخي احمد.
كيف حالك يا شيخ؟
الله يحفظك ويرعاك، تفضل. طال عمرك.
في سؤالين يا شيخ عسى الله يسلمك.
نعم.
ما في مشكله، الله يجزاك خير. الشيخ سالته الاسبوع اللي فات الشيخ.
نعم.
عن المساهمات اخذت من جبل عمر.
نعم.
وقال تقريبا 50,000 اخذت منه، قال اخرج من مالك، فما ادري كم المقدار والفلوس هذا اللي اخرج من مالي. هذه اول شيء.
نعم. يقول الشيخ عبد الله، انت سالتنا مع الشيخ عبد الله؟
اي نعم.
طيب
وش قلت؟ وقال يخرج من مالك بس ما ادري كم يا شيخ المال.
يعني قصدك التطهير؟
اي بما تجود به نفسك.
طيب
كم يا شيخ يعني؟ اللي تبي والله
اللي تبي بما تجود به نفسك.
ما ادري 1000 2000
500 اللي تقدر. هذا حسن.
السؤال الثاني طيب. احمد
السؤال الثاني شيخ، فيه 100 ريال لقيت طايحه، بعدين شيخ اخذت ال100 هذه وسالت راح يجي لنا السياره وقال ما هي لي، بعدين الشيخ تبين انها لها ال100 ريال بس ما لقيت راح يجي لنا هذا ورعد انها شيخ ما ادري هو حاله مسلم او كافر، كيف اتصدق فيها انا؟
طيب كيف سالته وقال لك اجابك انها ليست له يعني ثم تبين لك انها؟
سالته يا شيخ، سالته صاحب الجنه قلت لك الفلوس هذه؟ قال لا. طيب. راح بعدين اخبر رجل ثاني وضاع الرقم مني انا والرجل ما ادري وينه.
طيب تسمع اجابه ان شاء الله.
شيخ ما ادري كيف اتصدق، هل هو مسلم ولا كافر او كيف اخرج هذه
فيها؟ طيب بارك الله فيك، شكرا لك. شكرا لكل الأخوة والأخوات. أعود لكم فضيلة الشيخ. سؤال الأخت فاطمة الآخر تسأل عن، تقول من استمع لقوم وهم له كارهون صب في أذنيه الآنك أو كما قيل، هل هذا يعني يكفي فيه أن يستغفر أو أن يخبرهم باستماعه لحديثهم؟
إذا كان الإنسان قد استمع إلى قوم وهم له كارهون فقد جاء الوعيد في ذلك، وقد جاء أيضا عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حدث أحدكم أخاه ثم التفت فهي أمانة، والحديث وإن كان في سند ضعف لكن معناه أن الإنسان إذا ناجى صاحبه فلا يسوغ لأحد أن يتسمع لمثل هذا، لأن هذا من مما نهى عنه الشارع والله أعلم. وعلى هذا فإذا استمع إلى ذلك فإنه يستغفر الله ويتوب له ولا يلزم أن يخبر به صاحبه، لأن هذا ضرر لا يتعدى إلا المعرفة، فحينئذ لا يلزم أن يخبر صاحبه أنه قد استمع، بل يستغفر الله ويدعو لصاحبه والله أعلم.
نعم بارك الله فيكم وأحسن إليكم. هنا سؤال، تقول فاطمة بأن بينها وبين شخص شحناء ولا تريد مسامحته، تقول هل لا ترفع مالي بسبب هذه الشحناء؟
إذا كان ظالمك إذا كان هذا الشخص ظالمك فإنه لا يلزمك ليس عليك شيء، لكن الله سبحانه وتعالى يقول وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. ولما أخطأ مصطح على أبي بكر رضي الله عنه في كلامه لعائشة، فقال أبو بكر رضي الله عنه والله لا أعطيه ما كنت أعطيه قبل ذلك، وجوز الشارع له ذلك، لكن الله سبحانه وتعالى أراد لأبي بكر المنزلة العلية والمقام العلي، فقال فأنزل الله له فيه آية، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم وقد قرأ لأبي بكر وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم، فقال أبو بكر رضي الله عنه والله لا أقطعها عنه أبدا. وهذا يدل على أن الإنسان إذا ظلمه شخص فاحتسب أجرها عند الله سبحانه وتعالى فهذا أفضل، وإن غفر له وسامحه فهذا نور على نور. فإذا الذي يقول الله تعالى فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ولكن لو أنه امتنع من ذلك وهو مظلوم فلا إثم عليه إن شاء الله، والله أعلم.
بارك الله فيكم أحسن عليكم. محمد تقول أجبرت الدولة الشركات على توظيف نسبة معينة من السعوديين، وتتحايل بعض الشركات في توظيف السعوديين أحيانا توظيفا وهميا يتقاضى بموجبه مبلغ من المال دون أن يعني يكون له حضور في هذه الشركة ودوام.
الأصل أنه لا يجوز للإنسان أن يتحايل ليجعل هناك شخصا يضعه في مسمى أنه سعودي ويعطيه أزهد مال راتب يأخذه، ثم بعد ذلك يطالب الجهات المسؤولة الحكومية بمزايا لا يمكن أن يعطاها إلا لوجود هذا السعودي، فأرى أن هذا لا يجوز. لكن إنما يجوز في صور يعني معينة بحيث لا يجد سعوديا يعمل له بالراتبه المعتاد، فهذا شيء آخر. لكن الأصل أن الإنسان لا يسوغ له أن يجعل النظام السعودي هذه بأكل أموال الناس بالباطل، وهذا أكل من بيت المال، فلا يجوز له أن يوظفه إلا بتوظيف له فيه عمل. فإذا وظفه له في عمل فيعطيه بالراتب المعتاد، أما أن يعطيه راتبا زهيدا ويبقيه في البيت مع أن العامل ربما يريد أن يعمل فيمتنع من ذلك ويضع من ضمن نطاقاته أنه عمل لديه وربما زاد في الراتب وهميا، كل ذلك لا يجوز، وهذا من الكذب والله المستعان.
بارك الله فيكم أحسن عليكم. أم محمد تقول إني أتوضأ وما يتبقى من أو ما أغسل به الماء المتبقي من غسل رجلي أكرمكم الله يبقى في إناء، هل يجوز أن تتوضأ به مرة ثانية؟
هذا من الماء المستعمل عند العلماء، وهو ما تساقط من أعضاء الوضوء فيجعله في جفنة أو في مكان فيتوضأ به. الصحيح أنه ذلك يجوز ويرفع الحدث، خلافا للشافعية والحنابلة أنه قالوا ماء مستعمل في طهارة مستحبة أو واجبة فلا يرفع الحدث، والصحيح أنه يرفع الحدث والله أعلم.
نعم، بارك الله فيكم وأحسن عليكم. مسفر يقول نصلي في الجوامع القريبة منا ثم نذهب إلى جامع تقام فيه الصلاة على الجنائز رغبة في أداء الصلاة على الجنائز، فنجد أحيانا الصلاة قد أقيمت أو قد صليت ركعة من صلاة الجمعة، فهل ندخل معهم وبأي نية ندخل؟ وإذا سبقنا هل نتم؟ علما بأنه قد يتسبب ذلك في فوات صلاة الجنازة عليه.
القاعدة في هذا أن الإنسان إذا صلى في رحله أو صلى في مسجد ثم جاء إلى مسجد قوم فإنه يشرع له أن يصلي معهم الصلاة ولو كان ذلك في وقت نهي، فيصلي معهم مقدار ركعتين لأنها تطوع، لما جاء عند مالك وغيره من حديث جابر بن يزيد بن الأسود عن أبيه أن رجلين صليا في رحالهما ثم أتيا مسجد الخير ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر، فلما سلم إذا برجلين لم يصليا معهم، فقال علي بهما فجيء بهما، فقال ما منعكم أن تصليا معنا أولستما بمسلمين؟ قال بلى ولكن صلينا في رحالنا، فقال إذا صليتم في رحالكم ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا تكن لكما نافلة. قال أهل العلم فدل ذلك على أنه يشرع للإنسان إذا صلى في مسجد ثم أتى مسجدا آخر ووجدهم يصلون أنه الأفضل في حق أن يصلي معهم، وإذا كان صلاة جمعة وقد فاتت ركعة يصليها ركعتين لأنه لا تطوع إلا ركعتين فأكثر، وحينئذ يصلي ركعتين بنية التطوع والله أعلم.
نعم، شكر الله لكم فضيلة الشيخ. هنا سؤال أم خالد تسأل عن حكم المرأة الحائض، هل تدخل المسجد لتحفيظ القرآن؟
جماهير أهل العلم يرون أنه لا يجوز للحائض أن تدخل المسجد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة وقد كان معتكفا: ناوليني الخمرة، قالت إني حائض، قال إن حيضتك ليست في يدك. وجه الدلالة: قالت عائشة إني حائض، كأنها فهمت عائشة أن إدخال اليد في حكم إدخال الجسد، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إن دخول اليد وحدها ليست بمانعة من الجواز لأن حيضتك ليست في يدك، فدل ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرها على أن الحائض لا تدخل المسجد. ولما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة حينما حاضت في الحج: افعلي ما يفعل الحاج غير لا تطوفي بالبيت حتى تطهري، وهذا يدل على أن الحائض لا يجوز لها الدخول المسجد. لكن إذا كان دخولها ضرورة، إذا كان دخولها ضرورة واحتاجت إلى ذلك، مثل أن يكون امتحانها في المسجد لا يمكن أن يكون إلا في هذا اليوم فاضطرت إلى ذلك، فإنها تستذفر حينئذ وتدخل وتستغفر الله ولا حرج في ذلك. ومما يدل على جواز ذلك للضرورة ما جاء عند البخاري أن سودة، أن امرأة سوداء كانت قد وضع لها قبة في المسجد، قباء في المسجد، فكانت عائشة رضي الله عنها تأتيها وكانت تقول: ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا على أنها من بلدة الكفر نجتي. فكانت هذه المرأة السوداء قد وضع لها في مكان المسجد، ومن المعلوم أن المرأة يأتيها الحيض مثل ما كتبها الله له على بنات آدم، فدل ذلك على أن المرأة إذا اضطرت إلى ذلك فإنه يجوز لها للدخول حاجة في ذلك، والله أعلم.
نعم، شكر الله لكم فضيلة الشيخ. هنا سؤال عبر اليوتيوب يقول فيه فضيلة الشيخ: إذا زاد الإمام ركعة نسيانا ثم تذكر قبيل السلام وسجد للسهو، وأنا مسبوق سبقتني ركعة واعتدت، وتلك الركعة الزائدة أعددتها هي الركعة المسبوقة، فهل عملي صحيح؟
جماهير أهل العلم يرون أن الركعة الزائدة التي زادها الإمام لا يجوز متابعته عليه، وحينئذ يقول المسبوق لم يفعل. والذي يظهر لي والله أعلم هو أنه إذا كان المسبوق يعلم بالزيادة فإنه حينئذ لا يجوز له متابعته إذن، وأما إذا كان لا يعلم بالزيادة حتى سلم الإمام فسلم المأموم معه على اعتبار أنه لم يفته شيء، فإني أرى جواز ذلك. لما؟ لأننا نقول في القول الراجح أن الإمام إذا صلى على غير طهارة، فإن كان الإمام مأموم يعلم عدم طهارته لم تصح صلاته، وإن كان لا يعلم فالصلاة صحيحة، كذلك الزيادة. فكما أن الصلاة تبطل بأداء بترك، فكما أن الصلاة تصح في المسبوق الذي لم يعلم إذا أخل بشروطها الإمام، فكذلك تصح إذا أخل بأركانها، يعني زاد ركعة بخلافها. فحينئذ نقول المسبوق إن كان لا يعلم بالزيادة فإنه يصح متابعته إذن، وإن كان يعلم بالزيادة فحينئذ لا تصح متابعته، وإن كان لا يعلم فتصح، كما نقول في المسبوق إذا كان إمامه على غير طهارة، فإن كان يعلم لم تصح، وإن كان يعلم فإن كان يعلم لا تصح، وإن كان لا يعلم فإنها تصح، والله أعلم.
بارك الله فيكم وأحسن إليكم. هنا سؤال يقول فضيلة الشيخ: كنت أتقاضى مكافأة مدرسية وتجمعها الوالدة لي، وحين تخرجت من الثانوي أعطتني هذا المال وعلمت أنها لم تزكي هذا المبلغ، ولم أعلم متى يعني تم عليه الحول حتى أخرج زكاته أو بلغ النصاب حتى أخرج زكاته.
قد يقال هذا في مثل مال الضمار الذي يفتقد صاحبه ولا يعلم حكمه، وهذا يصعب أن يقال يزكيه، لكن إن استطاع أن يزكيه لما مضى من السنين إن استطاع فهذا نور على نور، وإن كان يشق عليه فإني أرى أن قول مالك في مثل هذه المسائل أن يزكي سنة واحدة أحسن في هذا الباب، لما جاء عن عمر بن عبد العزيز كما رواه مالك في الموطأ أنه أمر ميمون بن مهران أن يأخذ أن يرد المظالم إلى أصحابها ويأخذ عليهم زكاة سنة. فإذا كان الإنسان لا يجهل أو لا يجهل ماله أو قد أخذه غاصب ونحو ذلك فإنه يزكي سنة من باب الاستحسان، والله أعلم.
شكر الله لكم فضيلة الشيخ. عمر يقول: عندي والدتي عندها زكاة مال وتريد، هل يجوز أن تعطيه لمن يحج فيه من المساكين؟
هذا مبني على خلاف عند أهل العلم، هل الحج في سبيل الله يعني أنه يجوز الزكاة؟ ذهب الحنابلة إلى أن الحج في سبيل الله، وعلى هذا فيجوز للإنسان أن يعطي زكاته لمن يراد أن يحج حجة الإسلام، واستدلوا على ذلك بما جاء عند أبي داود من حديث ابن عباس أن رجلا جعل ناقته في سبيل الله فأرادت امرأته أن تحج فيها فمنع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بلى حجي عنها فإنها في سبيل الله. فقال الحنابلة: هذا دلالة على أن في سبيل الله أنها يجوز. وذهب جماهير أهل العلم من الحنفية والمالكية والشافعية ورواية عند الإمام أحمد إلى أن ذلك لا يجوز، لأن قوله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله يعني في طاعة الله، ولا شك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد يخاطب بقوله في سبيل الله مريدا بها طاعة الله، كما ثبت ذلك في الصحيح من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صام يوما في سبيل الله باعد الله به عن النار 70 خريفا. فدل قوله في سبيله يعني في طاعة الله كما ذكر القرطبي وغيره في تلخيص صحيح مسلم. فعلى هذا فالذي يظهر لي والله أعلم أنه لا يجوز للإنسان أن يعطي زكاته لمن يحج. لما؟ لأن الحج لم يجب عليه أصلا، لأننا نشترط في وجوب الحج عليه أن يكون معه الزاد مستطاع وهو الزاد والراحلة، وهو لم يكن معه ذلك فحينئذ لا يأخذ من الزكاة لأنه لم تجب عليه. إذن والله أعلم.
شكر الله لكم فضيلة الشيخ. مريم تسأل عن الرخصة في السفر، هل هي 4 أيام فما زاد يتم المسافر أو هي أكثر من ذلك؟ وإذا كان يريد أن يقيم مثلا شهر أو أكثر من ذلك، هل يترخص 4 أيام الأولى ثم يتم أم ماذا يفعل؟
أما إذا أخذت بقول الجمهور، أولا ليست للجمهور قول فيها، وإنما هو مذهب مالك والشافعي أنه يجعل الشافعي يقول 3 أيام لحديث يقيم المهاجر بعد قضاء نسكه 3، ومالك يجعل ذلك من غير الدخول أو الخروج. وأما الحنابل فيجعلون ذلك العبرة بوجود 21 صلاة، فمن صلى 21 صلاة فأكثر فإنه يتم الصلاة، ومن صلى أقل من ذلك فإنه يقصر الصلاة، لم يجعلوها بالعبرة بالأيام. وأما أبو حنيفة فزاد في ذلك. والذي يظهر لي والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم أن العبرة إذا بقي الإنسان 19 يوما فإنه حينئذ يقصر الصلاة، فإن زاد أتمها، لما جاء عند البخاري من حديث ابن عباس أنه قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم بتبوك 19 يوما يقصر الصلاة. قال ابن عباس: فنحن إذا جلسنا 19 يوما قصرنا، وإن زدنا أتممنا. وهذا قول إسحاق وابن المنذر وابن رشد الحفيد في بداية المجتهد وغيرهم، وأرى أن هذا أحوط وأولى، لأن الأصل أن الصلاة تامة ولا يخرج عن هذا إلا بيقين، ولا يقين بعد أكثر من ذلك. لكن ما فهمته من سؤال السائلة أنها تقول يجلسون 4 أيام يقصرون ثم بعد ذلك يتمون، هذا فهم خاطئ، لم يقل أحد من أهل العلم بهذا، وإنما قالوا إذا غلب على ظنه أنه سوف يجلس أكثر من 4 أيام أو أن فعله يغلب على الظن أنه يبقى أكثر من 4 أيام فإنه ابتداء يتم الصلاة والله أعلم.
بارك الله فيكم وأحسن إليكم. هنا سؤال كذلك من الأخت مريم تسأل عن، تقول: في حالة استيقظت قبيل خروج وقت الفجر قبيل طلوع الشمس، فهل والوقت يكفي فقط لأن أتوضأ وأصلي، هل أوقظ أولادي أم أبادر بأداء الصلاة؟
الواجب عليك أن تبادر بأداء الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث أنس: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. أما إذا فاتتك الصلاة فلا بأس أن تقيمي أهلك أو زوجك، لأن هذا قد فاتت الصلاة لتصلوا جماعة. وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قام وقد طلعت الشمس فقال: ما هذا يا بلال؟ وقد أمر أن يكلأ لهم الليل، يعني من يكلأ لنا الليل، يعني يقيمنا في وقتها. فقال بلال: أنا يا رسول الله. فجلس بلال مستقبلا الشمس إذا خرجت فنام. فقال: ما هذا يا بلال؟ قال: يا رسول، أخذ بنومي الذي أخذ بنومك يا رسول الله، أو أخذ بعيني الذي أخذ بعينك يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا مكان حضرنا فيه شيطان. فأمرهم أن ينتقلوا، فلم يصلي الصلاة في وقت، لأن الصلاة قد خرج وقتها. لكن إذا كانت المرأة قامت في وقت فعلمت أن هذا الجواب الثاني لسؤالها، إذا قامت وقد علمت أن الوقت قد فاتها فقالت أصلي أنام زيادة، نقول لا يجوز لك ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا كفارة لها إلا ذلك، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، فليصليها إذا انتبه منها، فليصليها إذا استحضرها، لا كفارة لها إلا ذلك. هذا هو معنى الحديث والله أعلم.
شكر الله لكم فضيلة الشيخ. سيدنكم عبد الرحمن معي، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ، الشيخ قبل شيء يتكلم عن الصلاة في السفر.
نعم.
أنا بس يوم رديته علي أنا قصرت التلفزيون، هو يقول الراجح 19 يوم، صحيح؟
الراجح 19 يوم،
هذا الأحوط. نعم، 19 يوما فأقل تقصر الصلاة. فأما إذا كنت قد سافرت وتنقلت من بلد إلى بلد مثل ما يفعله كثير من السواح، فهذا كل بلد لها حكم والله أعلم.
واضح؟
طيب نعم. عندي أنا سؤال برضو.
تفضل.
الآن أنا عندي أبغى نفذ تمويل عقاري.
نعم.
الوالد عنده بيت، طلبت الوالد ينقل بيته باسمي.
نعم.
بعد ما ينقل باسمي أروح أنا البنك أقول له أنا عندي عقار بارهن لك مقابل أنك تنزل لي تمويل عقار.
نعم.
يعني أقدم بيت الوالد كرهن، إذا أنت تمويل أرجع البيت باسم الوالد.
طيب مرهون العقار، مرهون العقار كيف ترجع؟
بعد الوالد. ما أنتهي منه.
بعد ما تسدد الرهن.
إيه
بعد
نعم.
تسدد المال.
إي نعم.
طيب. يعني يعطيك البنك تمويلا سيارات او اسهم صح؟
اي نعم.
زين طيب شكرا عبد الرحمن. شكرا. بارك الله فيك. مها اخر متصل معنا، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله مها.
لو سمحت يا شيخ، انا اختي وقعت في امريكا.
نعم.
وتروح للماركات الغاليه.
نعم.
وتعرضها في مواقع التواصل الاجتماعي، اللي يبغى يطلب هي توفر له الطلبات من هناك. لأنها تكون أرخص هناك، فهل هذا يجوز أو ما يجوز؟ لأنهم قالوا لها أنه ما يجوز، أنها بضاعة ما هي مملوكة.
طيب
هي ماذا تصنع؟
هي
تستلم المال منهم أو لا تستلم؟
إذا هم طل يعني مثلا شافوا بلوزة عجبتهم يطلبوا يحولون لها الفلوس وهي تطلبها لهم تسلها لهم.
زي
طيب شكرا يا مها بارك الله فيك. أعود لكم فضيلة الشيخ. تسأل أم مريم عن إيقاظ الأبناء وأنه يعني متعب ومكلف للأباء والأمهات، وأحيانا يصاب الابن بشيء من النفور من إيقاظه، الإيقاظ المتكرر والحديث حول هذا الأمر.
نصيحتكم؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في رفعة درجاتك يا أخي. يجب أن نعلم أن نصيحتنا لأولادنا في استيقاظهم وفي نصحهم أن نأجر على ذلك، كما قال صلى الله عليه وسلم: لن يهدين الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فأنت احتسب الأجر، لكن ينبغي أن نعلم أن الإبن إذا أدرك ما نقول له في استيقاظه فقد برئت الذمة منا. أما تكرار ذلك ربما يتأذى، فإننا قد بلغناه الأمر، كما قال إبراهيم عليه السلام: يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبت لا تعبد الشيطان. فنحن ننصح أولادنا باللين والملاطفة والرحمة، بحيث يحس الإبن والبنت أن دعوتنا لهم من باب الحنان والرحمة والعطف، لأنه أحيانا لو أغلظنا لهم ذلك لربما نفروا وبدأوا يصابون بالسكوت والوجوم والصمت الذي لا مبرره إلا إذا إذعانا لعدم القبول، وهذا لا شك أن ذلك غير محمود. فلهذا أنصح نفسي وأنصح أخواتي وإخواني أن يكون دعوتهم لأولادهم خاصة في هذا الزمن اللين والملاطفة والرغبة والرهبة، وهذا أفضل من أن يكون ذلك بإلحاح كثير. ثانيا، إذا أنا أيقظته ولم يقم، إذا قام ما أروح أكرر عليه وراك ما قمت وراك ما، بهذا ربما يضيق صدره. نحن أبرأنا ذمتنا أمام الله سبحانه وتعالى في هذا. فهذا يختلف من ابن لابن. فمتى كان الابن قد أدرك ذلك ويهاب أبوه، فواجب على الأب أن يزيد في الهيبة. وإن كان الأب ربما يخشى من نفور ابنه، أو الأم تخشى من نفور ابنها أو بنتها، فاللين والملاطفة هي المطلب في ذلك، والله أعلم.
شكر الله لك فضيلة الشيخ. أحمد له سؤال وأجبتم عنه فضيلة الشيخ. يسأل يقول بأنه وجد 100 ريال في محطة وظن أنها سقطت من أحد سائق الدنات، فسأله فقال لا ليست لي، ثم تبين له بعد ذلك أنها له، ماذا يفعل بهذا المئة؟
هو يقول أنه سأله، ظاهر أنه عربي،
ممكن عربي أو غير عربي،
الأصل يعني. أنه هو مسلم، لا يشكك الإنسان في ديانة الناس، الأصل أنه ما يتكلم
أو هندي
إذا تكلم بألسنتنا، والظاهر أن الذين يعيشون في معنا الأصل أنه مسلم، نعامله معاملة مسلم، إلا إذا ظهر لنا شيء آخر أو قرائن قوية كما يعرف أحيانا ببعض لغتهم أو غير ذلك. لكن إذا كان كذلك فإنك تتصدق بنية صاحبها، والله أعلم.
نعم، شكر الله لكم فضيلة الشيخ.
حتى ولو كنت لا تعلم تصدق.
بارك الله فيكم. أم عبد الله تسأل، أو أبو عبد الله، أبو ناصر يسأل عن دعاء ركوب الدابة، هل هو يعني في كل مرة يركب الإنسان، وهل هو خاص بالدواب وينسحب ذلك على السيارة وغيرها؟
الحديث الوارد في ذلك إنما هو في الصحيح من حديث ابن عمر في السفر،
وأما حديث علي رضي الله عند الإمام أحمد في الحالة الإقامة فهو ضعيف، لكن يقوله الإنسان حال الإقامة لقول الله تعالى وتقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، وإن إن شاء الله وتقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، وعلى هذا فيقول الإنسان هذا الدعاء الوارد في ذلك فقط. وأما الحمد لله الحمد لله الحمد لله الله أكبر الله أكبر فهذا إنما يقوله في السفر والله أعلم.
نعم بارك الله فيكم أحسن عليكم.
ويقول في كل ركوب، حتى أرى أنه يقول في كل ركوب، يعني ما أي شيء يسير به فإنه يقول به.
شكر الله لكم فضيلة الشيخ. يسأل كذلك عن المريض إذا فتحت له فتحة جانبية أكرمكم الله لخروج البول أو الغائط، هل يعني يجري عليها ما يجري على السبيلين؟
أما الحنابلة فإنهم قالوا كل ما فخرج من الجسم الإنسان ولو من غير السبيلين من النجاسة مما فحش فإنه ينقض الوضوء، وهذا مذهب الحنابلة. وأما الشافعية والمالكي وهو الراجح أنهم قالوا لا ينقض الوضوء إلا أن يخرج من السبيلين، ولو خرج شيء من ذلك بخلافه مثل القي فإنه لا ينجس، وهذا هو الراجح والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. لكن إذا كان سدا سدادا تاما بحيث يكون هذا حياته، فأرى أنه الأحوط أنه إذا خرج منه شيء يتوضأ، لكن لا يلزمه ذلك والله أعلم.
شكر الله لك فضيلة الشيخ. عبد الرحمن يقول بأنه يريد تمويلا عقاريا واتفق مع والده على أن ينقل له بيته باسمه ثم يرهنه للبنك ويأخذ هذا التمويل، وإذا سدده أرجع هذا الأمر هذا المنزل لوالده.
لا بأس أن يكون الراهن قد يعطي رهنا لغير لما لا يملكه، فإذا كان قد تقدم والده بالتبرع في ذلك فلا حرج إن شاء الله في ذلك ولا بأس، لكن أهم شيء تكون التمويل تمويلا بالسلع أو بالأسهم حتى لا يقع في ذلك الربا والله أعلم.
بارك الله فيكم أحسن إليكم. مها تقول بأن أختها مبتعثة في أمريكا وتقوم بالتنسيق بين المتاجر وكذلك الزبائن بأن تصور يعني هذه السلعة ثم تعرضها، ومن رغب فيها يراسلها ويدفع لها مبلغا ثم تحضرها إليه.
الذي يظهر لي والله أعلم أن هذا مبني على مسألة السلم الحال، السلم الحال إذا كانت قد قبضت أحد البدلين فلا أرى في بأس إن شاء الله، ولا هذا لا أرى في بأس في هذه الصورة إذا كان عام الوجود في وقتها والله أعلم. فإذا كانت تعلم أنه ثمة متاجر 2 و3 موجود عندهم السلعة وقام طالب الشراء بتحويل هذا المبلغ فلا حرج إن شاء الله في ذلك، فهذا يسمى من السلم الحال والله أعلم.
نعم بارك الله فيكم أحسن عليكم. هنا سؤال فضيل الشيخ عبر يوتيوب يقول أو تقول فيها السائلة بأن امرأة مطلقة وعندها طفلة ووالد هذه الطفلة يدفع مصروفا لجد هذه الطفلة، ولكن هذا الجد لا يعطي الطفلة منه شيء، هل على الطفلة بأس حين تأخذ من هذا المال دون علم جدها؟
تأخذ من مال جدها؟
من مالها من مصروفها الذي بعثه والدها إلى جدها،
تأخذ من جدها. نعم. يعني من مالها. نعم يجوز لها ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين لهند بنت عتبة خذي وولدك ما يكفيك بالمعروف، فكل من ثبت ماله بلا ما يحتاج إلى بينة أو إقرار فهي ثابت بالعقد، فإنه يجوز له أن يستوفي حقه كما يأخذه الولد من أبيه الصغير، الولد الصغير من أبيه، وكذلك الزوجة من زوجها، وكذلك الضيف من مضيفه إذا كان قد ذهب إليه ولم يعطه، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عقبة بن عامر إننا ننزل بقوم فلا يعطوننا أو فلا يقروننا، قال إذا نزلتم بقوم فأقروكم فأعطوكم حق الله الذي ينبغي فاقبلوا، وإذا لم يعطوكم فخذوا منهم حق الله الذي لكم.
بارك الله فيكم أحسن عليكم. هنا سؤال فضيلة الشيخ تقول ابنتي أصيبت بمرض السكري أول مرة وكانت مع الاختبارات 15 يوما ولم أخذها إلى الطبيب، ثم مرضت وأخذتها للمستشفى وبقيت 20 يوما ثم توفيت، هل أنا متسببة في وفاتها؟
لا إن شاء الله ما أنت متسببة، إن شاء الله ما أنت متسببة، لا يقع في قلبك هالوسوسة، الأم في قلبها من الرحمة والحنان ما تتحمل بسبب نفسها على ولدها ذكرا كان أنثى أكثر من ذلك، لا تؤنبي ضميرك الحمد لله، لكن إذا كانت بالغا تصدقي لها وادعي لها لعل الله سبحانه وتعالى أن يرفعها في عليين.
نعم بارك الله فيكم أحسن عليكم. ريم تقول لدينا منزل في منطقة القصيم نذهب إليه في الإجازات ونبقى شهر نبقى شهر أو شهران، وأحيانا يعني نذهب في أثناء الدوام الرسمي ثلاثة أيام، هل نترخص برخص السفر في هذه الثلاثة أيام؟
نعم يترخصوا في رخص السفر خلال ثلاثة أيام، لكن الإشكال إذا كان شهر فإني أرى إذا كان لم يقطعها سفر خلالها إلى مدينة أخرى فإننا نقول الأولى أن تتمون. فإذا كنتم تجلسون مثلا 19 يوما ثم تسافرون يوم إلى مدينة أخرى ثم ترجعون فهذا تقصرون الصلاة والله أعلم.
نعم بارك الله فيكم وأحسن إليكم فضيلة الشيخ. نكون بهذا قد وصلنا إلى ختم هذه الحلقة. أسأل المولى الكريم سبحانه وتعالى يجزاكم عنا صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي أستاذ الفقه المقارن في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية المعدل على القضاء. أسأل المولى الكريم أن يجزيك عنا خير الجزاء.
حياك الله شيخ حارك حيا المشاهدين والمشاهدات.
شكرا لكم، شكرا لكم متابع هذه الحلقة، لكم تحية الزملاء فريق العمل وتحيتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
تجد الجواب تجد الجواب تجد الجواب.